بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في الأصول العملية، وقد تعرضنا إلى القاعدة الأولية الأساسية وإلى القاعدة الثانوية. قلنا بأن القاعدة الأولية موضع خلاف بين سيدنا الشهيد رضي الله تعالى عنه وبين الأعلام. أكرر ما ذكرت لأهمية هذا المبحث. تمام النكتة يا أستاذ محمد في التالي: هل أن الاحتمال منجز يوجب ترتيب الأثار، أو أن الاحتمال ليس منجزا لا يوجب ترتيب الأثار؟ هنا نقطة الخلاف. أعلامنا جميعا قالوا بأن الاحتمال ليس منجز، وبالتالي التزموا بالقاعدة العقلية الأولية البراءة، اعتمادا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقالوا: إن وصل عند الإنسان بيان وحصل له علم ثبت عليه التكليف، ما لم يحصل للإنسان بيان ولم يثبت لديه علم إذن لا يكون ملزما بالتكليف، ولو عاقبه المولى كان عقابا من دون بيان، والعقاب من دون بيان قبيح. لذا قالوا بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالتزموا بأن القاعدة الأولية الأساسية عبارة عن البراءة العقلية. سيد الشهيد الصادر قدس سره قال: لا، القاعدة الأولية الأساسية الاحتياط العقلي. لويه؟ لما ذكرناه قبل قليل، لأن الاحتمال منجز. كل كلام السيد الشهيد في التالي: حق الطاعة الثابت لله سبحانه وتعالى يا منير محدود، أو حق الطاعة الثابت لله عز وجل واسع. يعني هل ينحصر حق الطاعة لله عز وجل بما إذا حصل عندك علم فيجب عليك امتثال التكليف؟ أما إذا لم يكن عندك علم واحتملت التكليف لا يجب عليك امتثاله. هذا قاله مشهور علمائنا، ولذلك قالوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول: حق الطاعة لله سبحانه وتعالى عليكم السلام ليس محددا بمقدار ما، دائرة حق الطاعة لله عز وجل غير محددة واسعة، فكما تشمل دائرة حق الطاعة العلم تشمل أيضا الاحتمال، ولهذا مجرد احتمال الإنسان مطلوبية التكليف لله عز وجل حق الطاعة يفرض عليه أن يأتي به، وإلا كان موردا للمعاقبة. طبيعي جدا أستاذ صادق بيقول بأن العقلاء لا يقبلون بهذا الكلام، يعني العبد سالمين على سبيل المثال لو احتمل أن سيده يريد ماء ولم يحضر لسيده الماء وقام سيده وعاقبه، العقلاء يلومون السيد لأنهم يقولون: لم تبين له أنك تريد الماء. يقول: ألم يحتمل أنني أريد الماء؟ يقولوا: لا، الاحتمال ما له أثر. قلنا في الدرس الماضي: لا تقيس الله عز وجل المولى الحقيقي على الموالي العرفيين العاديين، الله عز وجل يختلف، وبالتالي حق الطاعة الثابت لله عز وجل يختلف عن حق الطاعة الثابت لبقية الموالي لبقية الناس، فلا يقاس هذا على البقية. صار واضح؟ من هنا قال السيد الشهيد بماذا؟ قال السيد الشهيد بأن حق الطاعة واسع يشمل الاحتمال، فعليه يلزم الاحتياط العقلي. ولذا عرف مسلك السيد الشهيد في القاعدة الأولية الأساسية بمسلك حق الطاعة، ومعنى مسلك حق الطاعة يعني الاحتياط في مورد الاحتمال. روشان؟ قلنا بأن هذا بحسب القاعدة الأولية الأساسية، أو يا منير بحسب حكم العقل. طيب إذا جاءنا دليل من الشارع المقدس آية أو رواية فإننا سنرفع اليد عن حكم العاقل وسنعتمد حكم الشارع. هل يوجد؟ قالوا نعم يوجد عندنا، يوجد عندنا آيات من القرآن ويوجد عندنا روايات من المعصومين عليهم السلام. تعال نشوف دي الآيات والروايات. قلنا في الدرس الماضي الآيات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا موسى قلنا بأن الرسول هنا يعني بيان، مو الرسول يعني نبي، يعني بيان، يعني لا نعذب أحدا حتى نبين له، فإذا لم نبين له لم نعذب. طيب، فبناء على هذا يثبت أن العقاب يثبت إذا بين للإنسان، إذا لم يبين للإنسان لا يكون الإنسان مستحقا للعقاب، هذا بمقتضى النص القرآني. إذن القاعدة الشرعية تقرر أن الإنسان يستحق العقاب إذا علم، فإذا لم يعلم لا يستحق العقاب حتى لو كان يحتمل. صار واضح؟ زين، إذن دي ترفع القاعدة الأولية الأساسية التي تقضي الاحتياط بحكم العاقل، يعني تقول حق الطاعة لا يجري في المقام. واضح كلامي؟ أيضا عندنا الروايات، مثلا عندنا الحديث النبوي المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي 9 خصال، إلى أن يقول: وما لا يعلمون. يعني كل ما لا يعلمه الإنسان لا يمكن أن يعاقب الإنسان عليه، بل يكون الإنسان يا منير معذور، لا يستحق العقاب، مجرد الاحتمال لا يوجب الاستحقاق. إذن القاعدة الشرعية سوف تؤدي إلى رفع اليد عن القاعدة الأولية الأساسية، وبناء عليه وإن كان حكم العقل الاحتياط العقلي بنظر الشيء السيد الشهيد، لكنه بنظر الشرع سيتفق مع المشهور وهو جريان البراءة الشرعية. أدري أنا كررت الدرس، بس كررت الدرس لأهميته ولو بصورة ملخصة. أختم باللي ختمنا بالدرس الماضي. يسألنا صادق: زين وش الفارق بين رأي السيد الشهيد وبين رأي المشهور؟ ما داموا في النتيجة سيرجعون إلى وين؟ إلى الالتزام بالقاعدة الشرعية. قلنا في الدرس الماضي لو لم تثبت القاعدة الشرعية تظهر الثمرة. كيف؟ الآن احنا تمسكنا برواية حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، جلك منير قال دي حديث الرفع رواية ضعيفة السند، أو جلك موسى مثلا قال دي آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه لها سبب نزول وبالتالي مختصة بمورد نزولها مثلا، فبالتالي ما تدل على صورة عامة. إذن في النهاية الأدلة التي تتمسكون بها لإثبات البراءة الشرعية غير تامة، إذن ما راح يكون عندنا شنو؟ قاعدة ثانوية، ما عندنا براءة شرعية، راح نرجع إلى وين؟ إلى القاعدة الأولية الأساسية، وعليه سيكون حق الطاعة طبقا لرأي السيد الشهيد يقتضي الاحتياط. فتظهر الثمرة وين يا منير؟ إذا لم تثبت عندنا القاعدة الشرعية. أما إذا ثبتت القاعدة الشرعية بعد ينتفي الموضوع. إن شاء الله كلامي واضح؟ إلى هني واضح؟ زين، نجي الآن إلى درسنا اليوم. درسنا اليوم من الدروس المهمة والتي ينبغي الالتفات إليها. ما هو درسنا اليوم؟ احنا مو قررنا أن البراءة الشرعية تجري؟ طيب السؤال: هل تجري البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أم تختص البراءة الشرعية بالشبهات الحكمية أو بالشبهات الموضوعية أو ماذا؟ نحتاج في البداية أن نحن نبحث وش معنات الشبهة الحكمية وإيش معنات الشبهة الموضوعية، ثم بعد ذلك ننظر البراءة الشرعية تجري في كليهما أو أن البراءة الشرعية تجري في أحدهما دون الآخر. هني نقطة ينبغي الالتفات إليها. طبعا بداية يا أستاذ محمد، لو جينا إلى آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية ماذا قالت؟ قالت بأن العقاب يتوقف على وين؟ على البيان، على الدليل. فإذا لم يوجد دليل ولا بيان فلا عقاب. إذن الآية مطلقة، يفترض أنها تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أو لو جينا يا منير إلى حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل ما لا يعلمه الإنسان سواء كان شبهة حكمية أم كان شبهة موضوعية، مقتضى إطلاق حديث الرفع عدم الفرق بين الأمرين. صح لموسى؟ دي خلوها عندكم حتى نرجع إليها في النهاية. تعالوا في البداية نتعرف على المقصود بالشبهة الحكمية والمقصود بالشبهة الموضوعية. أقول إذا كان متعلق الشك حكم عبرنا عن الشبهة بأنها شبهة حكمية، بس شوية أبين بمثال. وإذا كان متعلق الشك موضوع عبرنا عن الشبهة بأنها شبهة موضوعية. نجيب مثال. الآن عندنا العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا يحل شربه أو لا يحل شربه؟ ليش نجيب مثال عملي عشان يستانس منير آغا. الجيلاتين الآن المستورد من بلد أجنبي أو المستورد من بلد إسلامي، زين، ونشك يا موسى أنه قد أخذ من حيوان ذكي أو لم يؤخذ من حيوان ذكي، بالنتيجة طبق يا منير، زين، الآن ده الجيلاتين يحل أكله أو يحرم أكله؟ شوف يا أستاذ صادق، السؤال عن وين؟ مو عن الموضوع، السؤال عن الحكم. احنا ما لينا شغل الجيلاتين اللي جايبنا انت صيني، الجيلاتين اللي جايبنا انت تركي، الجيلاتين اللي جايبنا انت فرنسي، انا ما لي شغل. يعني ما اتكلم عن الموضوع يا مسبح، انا اتكلم عن وين؟ عن الحكم. حكم تناول الجيلاتين، هل يحل اكل الجيلاتين او يحرم اكل الجيلاتين؟ فاذا هني لو جينا نتامل متعلق الشك ما هو؟ حكم. نحن نشك في حكم تناول الجيلاتين، في حرمة تناول الجيلاتين أو حليته. زين، ما دام منشأ الشك حكم، إذن سوف يكون الأمر شبهة حكمية. وبعبارة دقيقة، احنا نسأل عن لوح الواقع، هل جعل الله عز وجل في لوح الواقع حرمة الجيلاتين أو لم يجعل الله عز وجل في لوح الواقع حرمة الجيلاتين؟ إذا احنا نقول الشك بلحاظ مرتبة الجعل. صار واضح؟ هل جعل الله عز وجل، ولذلك احنا ما لينا شغل، قلنا يا أستاذ منير ما لينا علاقة بنوعية الجيلاتين، احنا نتكلم على نحو القضية الحقيقية، ها؟ ولذلك ما لي شغل أنا موجود الآن جيلاتين لما موجود، نوعية الجيلاتين ما لي علاقة فيه، أتكلم عن حكم الجيلاتين. يعني أنا قاعد الآن على المنبر وأريد أن أعطي فتوى تبين حكم الجيلاتين بكل أنواعه وأشكاله وأصنافه، ما لي علاقة بالنوعية الموجودة في السوق، ها؟ فإذا نتكلم عن مرحلة وين؟ مرحلة الجعل. هل جعل الله عز وجل في لوح الواقع الجيلاتين حرام أو لم يجعل الله عز وجل في لوح الواقع الجيلاتين حرام؟ أقرب يا منير الكلام، مثل وجوب الحاج، ولله على الناس حج البيت، مو قلنا في مرحلة الجعل الحج مجعول بدون ملاحظة يوجد في الخارج مستطيع لما يوجد، هذا قلنا مرحلة جعل، عدل ولا؟ نعم. هني أيضا احنا نسأل مرحلة الجعل، حرم الله عز وجل الجيلاتين أو لم يحرم الله عز وجل الجيلاتين؟ مرحلة الجعل. روشان؟ زين، فإذا الشك في الشبهة الحكمية في الحقيقة يرجع إلى مرتبة الجعل. صار واضح؟ إذا عرفنا أن الشك في الشبهة الحكمية متعلق الشك حكم وهو يرجع إلى مرتبة الجعل. إن شاء الله واضح كلامي. نجي الآن إلى الشك في الشبهة الموضوعية. قلنا قبل قليل بأن الشك في الشبهة الموضوعية متعلق الشك موضوع، ولذا سميناها بالشبهة الموضوعية. مثل شنو الآن؟ نفس الكلام، إحنا الآن نتكلم هذا اللحم اللي موجود عندنا، منير زين قام سوانا عشاء، جاب لنا لحم، هذا قدامنا الآن لحم، سوانا مشويات، طيب قدم لنا لحما، هذا اللحم الآن الموجود حلال مذبوح على الطريقة الشرعية أو أن هذا اللحم الموجود حرام لم يذبح على الطريقة الشرعية؟ إذا نحن نتكلم عن وين؟ عن الموضوع، عن الموضوع. إحنا نعرف أن اللحم الذي يكون مذبوحا على الطريقة الشرعية حكمه
حلال،
واللحم الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية حكمه زين، فالحكم بالنسبة لنا معلوم. لكن هذا اللحم الآن اللي أمامنا، هل هذا مذبوح على الطريقة الشرعية فحلال أو لم يذبح على الطريقة الشرعية فحرام؟ إذا شكنا في وين؟ في الموضوع. وما دام متعلق الشك عبارة عن الموضوع، نقرر حينئذ بأن الشبهة شبهة موضوعية. أجيب لكم مثال أوضح، أجلكم الله، تكرم ويكرم السامعين زين. هذا سائل موجود، ما أدري، بول فيكون نجسا أو ماء فيكون طاهرة، ده سائل. يعني نعرف إحنا يا أستاذ صادق أن البول نجس، الحكم معروف، وأن الماء طاهر، لكن هذا السائل الموجود الآن أمامي بول فيكون نجسا أو ماء فيكون طاهرا، إذا احنا شكنا في وين؟ في الموضوع، وليس شكنا في الحكم. ده نسميها شبهة وين؟ دي نسميها شبهة موضوعية. زين، أحيانا يكون الشك في المصداق، يسموها شبهة مصداقية. ايش معنات الشك في المصداق؟ يعني الموضوع معلوم لكن ده الفرد من أفراد الموضوع. هذا أسهل مما تقدم. كيف؟ احنا الآن نعلم بأن الحج واجب على من؟ على المستطيع، والمستطيع عبارة عن الإنسان.
نعم.
فموضوع الاستطاعة من يا منير؟
الإنسان.
الحين احنا بنتكلم عن فرد من أفراد الإنسان، منير مستطيع أو ليس مستطيعا، هذا ما يسمو شك في الشبهة الموضوعية، شك في الشبهة المصداقية. ضيقنا الدائرة، نزلنا من الموضوع إلى وين؟
إلى
المصادق. نفس مثال اللحم المشوي قبل شوي اللي جاب لنا منير يبغي يأكلنا وياه، مصداق، لأن مرة احنا نتكلم عن اللحم الموجود في السوق، عدل لو لا؟ ده اللحم الموجود في السوق شبهة موضوعية. مرة نتكلم عن اللحم اللي جابه منير بالتحديد، ده وش يصير؟ شبهة مصداقية، لأنه فرد من أفراد اللحم الموجود في السوق، مثل منير بالنسبة للاستطاعة فرد من أفراد الإنسان المستطيع، وهو منير أو عدمه. إذن عندنا يا موسى شبهة حكمية، شبهة موضوعية، شبهة مصداقية. إحنا نبغى نسأل السؤال التالي من البداية، هل البراءة الشرعية الآية القرآنية أو الرواية النبوية شاملة لكل أنواع الشبهة، حكمية موضوعية مصداقية أو لا؟ البراءة الشرعية تشمل بعض أنواع الشبهة ولا تشمل البقية، وياي زين. انجي الآن في الحقيقة، إذا شككنا نبدأ، إذا شككنا في الشبهة الحكمية أو إذا شككنا في الشبهة الموضوعية، نبدأ. إذا شككنا في الشبهة الموضوعية، إذا شككنا في الشبهة الموضوعية، نحن طبعا ذكرنا بس تأكدوا، بس قلنا الشبهة الحكمية ترجع إلى الشك في ماذا؟ في الجعل. أما الشبهة الموضوعية المفروض لا يرجع إلى الشك في الجعل. ها يا منير، خوش كلام، لأن احنا عارفين قد قبل قليل الحكم عندنا واضح، اللحم المذكى حلال واللحم غير المذكى حرام، يعني الجعل بالنسبة لنا واضح معلوم، وإنما الشك في الموضوعي أو المصداق. حتى الشبهة المصداقية الجعل بالنسبة لنا معلوم، وإنما الشك حينئذ في المصداق. انجي الآن، إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية فنحن لا نشك في مرحلة الجعل، وإنما شكنا يرجع إلى فعلية الحكم، يعني الحكم الموجود فعلي أو لا. نرجع من جديد. الآن احنا عندنا اللحم المذكى حلال، اللحم غير المذكى حرام. زين، هذا اللحم الموجود أمامنا مذكى، فيصير فعلية الحكم وهو الحلية، أو غير مذكى فيصير فعلية الحكم وهو الحرمة. زين، إذن فعلية الحكم متوقفة على تحقق الموضوع، وذا الكلام سبق عندنا فيما مضى أن الحكم متوقف على موضوعه. هنا إذن الشك في فعلية الحكم، إذا شككنا في الموضوع في الشبهة الموضوعية نشك في فعلية الحكم. زين، أجيب لكم مثال أوضح. بكرة إن شاء الله صلاة الآيات، صح؟ زين، افترضوا عندنا هند يا منير، كيف بيسألوك أنت غير يستفتوك، ما يسألون إحنا، يستفتوك أنت. زين، إحنا عندنا هند، هذه هند حائض، أوكي؟ الحائض لا تجب عليها صلاة الآيات. طيب، قبل صلاة الفجر انقطع الدم، أوكي؟ أذن أذان الفجر، صار وقت الكسوف. هي تشك الآن، كيف يا منير؟ تشك أنها طاهرة، ممرتي طاهرة من الحيض.
نعم.
زين، تشك أنها طاهرة فتجب عليها صلاة الآية، أو أنها ليست طاهرة فلا تجب عليها
صلاة.
شوفوا الشك في وين؟ فعلية الحكم.
نعم.
لأن الشك في الموضوع.
نعم.
عدل لولا احنا نعلم أن المرأة الطاهرة تجب عليها صلاة الآية، أن المرأة غير الطاهرة لا تجب عليها صلاة الآيات، صح لموسى؟ لكن نشك هذه المرأة اللي قدامنا الآن اللي بتتصل على منير تسأله بعدين تجب صلاة الآيات، نشك أنها طاهرة أو ليست طاهرة. إذن هني الشك في وين؟ في الموضوع. وما دام الشك في الموضوع يرجع في الحقيقة إلى الشك في فعلية الحكم، يجب عليها أن تصلي أو لا يجب عليها أن تصلي. فإحنا شك في فعلية الحكم. إذن في الجاعل موجود عندنا أن المرأة يجب عليها صلاة الآيات، لكن في الموضوع الآن هذا فعلي عليها الحكم أو لا. واضح كلامي؟ ها، واضح كلامي في المقام. زين، بالتالي هني نقول بأن الشك في المقام يرجع إلى الشك في فعلية الحكم. إذن ليس الشك في أصل الجاعل، وإنما الشك في فعلية الحكم. ده تركوه من جي الآن نكمل. زين، طبعا بناء على هذا عندهم قاعدة في علم الأصول، يقولون بأن الشك في الشبهات الحكمية يا منير يرجع إلى الشك في مرتبة الجاعل، أما الشك في الشبهات الموضوعية يرجع إلى الشك في فعلية المجعول. عدل لولا؟ واضح كلامي؟ انجي الآن إلى أقسام الشبهات الحكمية. زين، الشبهة الحكمية تنقسم عندنا إلى قسمين، واضح كلامي؟ الشبهة الحكمية تنقسم إلى قسمين، شبهة تحريمية وشبهة وجوبية. ليش؟ احنا من البداية نستذكر يا مسبح، الشبهة الحكمية إذا كان متعلق الشك، أحسنت، الحكم نوعا، إما أن يكون الحكم وجوب وإما أن يكون الحكم حرمة. زين، الاستحباب بعد ما له معنى. زين، أنا لو شككت في استحباب الفعل وعدمه ما له معنى، ما في إلزام. احنا نتكلم عن الجانب الإلزامي حتى أكون مطالب بالامتثال أو مطالب بالاجتناب. في الاستحباب والكراهة تبغى تسوي سه، ما تبغى تسوي على الهواء. نتكلم في الجانب الإلزامي. بالتالي إما أن يكون الحكم وجوبا وإما أن يكون الحكم حرمة. فإذا بناء عليه الشبهة التحريمية ستكون إما الشبهة الحكمية عفوا ستكون شبهة حكمية وجوبية إذا كان الشك في الوجوب، شبهة حكمية تحريمية إذا كان الشك في الحرمة. نجيب مثال زين. الآن مثال الجيلاتين اللي ذكرناه قبل شوي اللي منير ما يبغانا ناكله. نحن بالنسبة للجيلاتين نشك في حكمه من حيث الحكم، في حكمه الجيلاتين نتكلم زين، في حكمه من حيث الحلية والحرمة. إذا دي شبهة حكمية تحريمية، لأن الكلام عن وين؟ عن حرمة الجيلاتين. مرة ثانية بنتكلم عن ويا منير صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة علينا أو صلاة الجمعة مستحبة لنا؟ نتكلم عن الحكم ها زين. إذن هذه شبهة حكمية وجوبية. إذن عندنا شبهة حكمية وجوبية، شبهة حكمية تحريمية. روشان زين. نفس الكلام بالنسبة للشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية التي يكون الشك متعلقا بالموضوع نقسمها إلى قسمين. فتارة تكون شبهة موضوعية تحريمية، وتارة تكون شبهة موضوعية وجوبية. نجيب المثال. قبل شوي لحم اللي منير بعشينا عليه، ولا احنا محصلين هاللحم، ما قصر ابو الرضا عشانه زين. الان ذا اللحم هل هو مذكى فيحل تناوله، او هو غير مذكى شنو يحرم؟ اذا دي شبهه موضوعيه وايه تحريميه، لاننا نحتمل انه محرم. او كما مثلنا قبل قليل اجلكم الله بالسائل، هذا ماء فيحل شربه، او اجلكم الله بول فيحرم شربه. اذا شبهه موضوعيه وايه تحريمية، لأننا نشك في حلية شرمه وتحريمه. مرة ثانية الشك عندنا على نحو الوجوب، مثل وين؟ ارجعوا لصاحبتنا قبل شوي اللي بتتصل على منير، صاحبتها مو صاحبتي أنا، تتصل على منير تسأل عن صلاة الآيات عليها باكر وعدمه، اللي طهرت وتشك أنها طهرت طهارة تامة لتجب عليها صلاة الآيات أو مجرد انقطاع للدم، فهذه ويش تشك في الوجوب وعدمه، عدل ولا؟ فإذا شبهة موضوعية ويه وجوبية. إذا نفس الكلام، الشبهة الموضوعية عندنا قد تكون شبهة موضوعية تحريمية، وقد تكون شبهة موضوعية شنو وجوبية. صار واضح زين. انجي الآن إلى نقطة، الشك في الشبهات الحكمية، والذي كما عبرنا شك في مرحلة الجعل، والشك في الشبهات الموضوعية والتي عبرنا عنها بأنها شك في مرتبة المجعول أو شك في مرحلة الفعلية، كلاهما يعبر عنهما شك في التكليف. احفظ يا منير، شك في التكليف، ومعنى شك في التكليف يعني جريان البراءة. خل أبين لك هذه، شوف لاحظ، احنا نشوف نرجع من جديد. أنا الآن نبدي من البداية، الجيلاتين يا منير شبهة ويدي حكمية تحريمية، أنا من البداية أشك، هل جعل الله عز وجل علي حرمة الجيلاتين أو لم يجعل؟ إذن أشك بعبارة ثانية، أنا مكلف بترك تناول الجيلاتين أو لست مكلفان؟ إذن أنا أشك في وين؟ في التكليف، أشك في التكليف. أدري شك في الحرمة شبهة حكمية تحريمية، بس دي يجمعها ويش هو؟ شك في ماذا؟ في التكليف. شك هل أنا مكلف أو لست مكلفان؟ زين؟ باجيب مثال ثاني، نرجع إلى وين؟ تبغون نجيب مثال المرأة اللي بتتصل على منير تسأل عن صلاة الكسوف. زين؟ نفس الكلام، هي تشك في أن الله عز وجل أوجب عليها صلاة الآيات أو أن الله عز وجل لم يوجب عليها صلاة الآيات، شبهة موضوعية وجوبية، عدل لنا؟ إذن شك في ماذا؟ في التكليف، هل هي مكلفة بالصلاة غدا أو ليست مكلفة؟ إذن نلاحظ أن الشك في الشبهة الحكمية سواء كانت تحريمية أم وجوبية والشك في الشبهة الموضوعية سواء كانت تحريمية أم وجوبية يرجع إلى الشك في التكليف، أننا مكلفون أو أننا غير مكلفين. طيب هني نقطة مهمة يا منير، إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة، سواء كان الشك في الشبهة الحكمية بقسميها أم كان الشك في الشبهة الموضوعية بقسميها مجرى لأصالة البراءة. طبيعي الآن منير على العادة بيطرح سؤال كما هو متعودين منا احنا آغا بعد أبو الرضا، إذا كانت الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية تجري فيها أصالة البراءة، على وي يا مولانا انت مدوخنا؟ كان من البداية قلت أن الشك في التكليف تجري فيه أصالة البراءة. التفت يا ذكي، مو احنا قلنا الشك في الشبهة الموضوعية شك في مرتبة الجعل، والشك في الشبهة الموضوعية شك في مرتبة المجعول، وبالتالي الفارق هني. يعني انت لازم تفرق يا منير آغا أن هذا شك في الحكم أو شك في الموضوع. شك في الحكم فهو شك في مرتبة الجاعل، شك في الموضوع شك في المجعول. وتفرق أيضا أن الحكم حكم شبهة حكمية أو وجوبية، والموضوع شبهة حكمية أو وجوب شبهة عفوا وجوبية أو تحريمية. واضح كلامي إلى هني؟ صار واضح؟ زين. طبعا في مقابل الشك في الحكم، الشك في التكليف، الشك في المكلف به. يعني ويش؟ اتذكر يا منير قبل شوي قلت ثلاث أنواع: شبهة حكمية، شبهة موضوعية، شبهة مصداقية. الآن أنا تكلمت كل كلامي عن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ورجعنا الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية إلى ويه؟ إلى الشك في التكليف. بناء عليه زي ما قال مسبح أجرينا أصالة البراءة. روشان انجي الحين إلى الشك في الشبهة المصداقية. الشك في الشبهة المصداقية في الحقيقة شك في المكلف به وليس شكا في التكليف. كيف؟ ارجعوا يا إلى المثال اللي قلناه قبل شوي. تكلمنا عن مين؟ عن منير أفندي. الله عز وجل جعل الحج واجبا على المستطيع، عدل ولا؟ فإذا في مرتبة الجعل، ولله على الناس حج البيت ثابت، عدل ولا؟ والشبهة الموضوعية المستطيع عدم موجودة في الخارج. احنا كلامنا في الشبهة المصداقية. منير كمصداق إلى الإنسان المستطيع، نشك أن منيرا مستطيع أو ليس مستطيعا. إذن الحج واجب، ها؟ الحج لا شك عندنا في المكلف به، وكأنما نقول يا منير الحج واجب عليك، إنما أنت مستطيع ليكون الحج فعليا أو لست مستطيعا. زين، أجيب مثال أوضح. بكرة إن شاء الله كسوف، عدل لولا؟ زين. إذن الآن أنا وجب علي صلاة الكسوف، عدل لولا؟ لكن متى يكون الوجوب فعليا؟ الساعة 6:30 صباحا إذا ثبت الكسوف فعلا، يعني دخل وقت الكسوف، ذاك الوقت يصير فعلي، عدل لولا؟ زين. الساعة 6:29 شككنا، صار الوجوب فعليا علي أو لم يصبح؟ شوف يا مسبع، الوجوب ثابت، ما في أحد يشك في أنني مكلف بصلاة الآيات. إذن التكليف ثابت، وإنما الشك الآن في المكلف به، امتثلت أو لم أمتثل. أو أوضح من هذا كله، عنا بيجينا إن شاء الله في الدرس الجاي. افترضوا الآن أنا مطالب يوم الجمعة بصلاة الظهر، يوم الجمعة مطالب بالصلاة، عدل لولا؟ ظهرا قام منير صلى صلاة الجمعة، هل المطلوب منه يوم الجمعة ظهرا صلاة الجمعة فقط، أو المطلوب منه صلاة الظهر فقط، أو المطلوب منه الصلاتان؟ قام منير أفندي صلى الظهر، التكليف ثابت وهو وجوب الصلاة يوم الجمعة ظهرا، لكن أي صلاة لا يعلم. إذن عندما صلى صلاة الجمعة نشك في فراغ ذمته من التكليف الذي اشتغلت به من عدمه، يلزمه الإتيان بصلاة الظهر. صار واضح الشك مو في التكليف هني، الشك في ايه؟ في المكلف به. هل منير مكلف بصلاة الجمعة؟ ما ندري. هل منير مكلف بصلاة الظهر؟ ما ندري. ولذا نقول يصلي الصلاتين، لأنه لو صلى صلاة الظهر احتمال مطلوب منه صلاة الجمعة لم يتحقق المكلف به. لو صلى صلاة الجمعة نقول يصلي صلاة الظهر لأن احتمال مطلوب بصلاة الظهر فلم يتحقق المكلف به. صار واضح هني الشك عندنا في الحقيقة بوه شك في المكلف به، مو الشك فيه في التكليف. ما دي واضح كلامي لولا زين؟ هني ده اللي نقوله احنا، هني عندنا مقابل الشك في المكلف به في التكليف، الشك في ويش؟ الشك في المكلف به. نشك يعني إذا شيلوا الشبهة المصداقية، شيلوها، لا تجيبوا الشبهة المصداقية، اعتبروني أنا مخطئ في اللي قلته. أنا أبغى ده الأمر، شك في التكليف أوكي، شك في المكلف، برجعوا لمثال الجمعة والظهر، شك في المكلف. أبغى أوصل لهذا، تارة يكون الشك في التكليف كما لو كان شكا في الشبهة الحكمية بقسميها، أو كان الشك شكا في الشبهة الموضوعية بقسميها كما بينا، يعني شك في مرتبة الجعل أو شك في مرتبة المجعول. روشان؟ في مقابل الشك في التكليف الشك في المكلف، زي ما قلنا بأنه مطالب بالصلاة يوم الجمعة ظهرا، نشك امتثل أو لم يمتثل. أجيب مثال الاستطاعة اللي جبتها قبل قليل، افترضها منير الآن الحج واجب على من؟ على المستطيع. منير كان مستطيعا، خل الآن داكو عندكم خبر عنه، داكو قاعد يدور لي بيت بيشتري عدل لولا زين، يعني رجال الآن يحتكم على أقل التقادير على 6-7 مليون دولار لما دام بيشتري بيت، صح لا مو صح؟ زين منير أفندي إذن هو مستطيع، يجب عليه الحج بعد اللي عنده 6-7 مليون دولار، مو يجب عليه الحج. زين طيب، جاء مولانا الجليل وقت الحج، قام منير وتصدق بالمبالغ بأكملها، 25 ذي القعدة، 28 ذي القعدة، إلا منير حساب البنكي صفر. وين الفلوس يا منير أفندي؟ قال مو أنت متكلم عن الصدقة وفضل الصدقة، أنا تصدقت بال6 مليون دولار بأكملها خلاص. أحين نشك قبل ما يتصدق يجب عليه الحج، بعدما تصدق لا زال الحج واجبا عليه أو لا؟ انتفى الوجوب. شك في وين؟ في المكلف به، في الموضوع بس في المكلف به، يعني لا زال الحج واجبا عليه أو لا. أوضح من ذا المثال حياتنا العملية. الآن أنا صليت صلاة المغرب أوكي يا منير، حصل عندي سهو في الصلاة، شهيت بدل ما أسجد في الركعة الأولى سجدتين سجدت وين؟ ركعة واحدة، سجدة واحدة، خلصت من الصلاة قضيت السجدة، شكيت الصلاة التي صليتها صحيحة أو غير صحيحة؟ شك في وين؟ في المكلف به، شك في المكلف، مو أنا مكلف بالصلاة، صليت لكن هل الصلاة التي صليتها صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذا عندنا نقطة، هذا الفارق. إذا كان الشك في التكليف تجري أصالة البراءة، أما إذا كان الشك في المكلف به فإنها تجري أصالة الاشتغال، يعني لا تفرغ ذمة المكلف. ولذا ارجعوا لمثال الصلاة، شنو راح تكون الوظيفة؟ يجب عليه إعادة الصلاة. ارجعوا لمثال منير في صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لما صلى إحداهما يجب عليه الإتيان بالثانية. السؤال اللي يستانس عليه منير آغا، أنا الآن قطعت مسافة شرعية، ما أدري هل قطعت 44 كيلو لكي تجب علي الصلاة قصرا، أو قطعت 43 كيلو لتكون صلاتي تماما، ما أدري، ما هي وظيفتي؟ شك في المكلف به. أشك أنا مطالب بالصلاة قص أو بالصلاة تمام. وظيفة الإتيان بالصلاة قص وتمام. إذن خلاصة الكلام اللي نبغى نوصل إلى في كلمتين: إذا كان الشك في التكليف تجري أصالة البراءة يا منير، سواء كان الشك في الشبهة الحكمية أم كان الشك في الشبهة الموضوعية، سواء كان الشك في الشبهة الحكمية الوجوبية أم التحريمية، سواء كان الشك في الشبهة الموضوعية الوجوبية أم التحريمية، في جميع الصور الأربع الشك في التكليف موجب لجريان أصالة البراءة. أما إذا كان الشك في المكلف به فموجب لجريان أصالة الاشتغال. ألخص إليكم ده كله في كلمتين: متى يكون الشك في التكليف، متى يكون الشك في المكلف؟ بل تفت يا منير، إذا كان الشك في ثبوت شيء على الذمة ده شك في التكليف. أما إذا كان الشك في فراغة الذمة، يعني وين الذمة مشغولة وإنما الشك في فراغتها، زين، شك في المكلف. مثل أي مثال تجدون النتيجة بهذه الكيفية. الحديث عن العلم الإجمالي الدرس الجاي، والحمد لله.